بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك، والذي يأتيكم على شاشة قناة الرسالة الفضائية. باسمكم مشاهدينا الكرام واسم زملائي أرحب بضيفي الكريم صاحب الفضيلة الشيخ علي بن صالح المري، حياكم الله صاحب الفضيلة.
الله يحييك ويحييك ويحيي الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل.
اللهم آمين. وأهلا وسهلا بكم، ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة بين الحين والآخر وعبر حسابي على تويتر، فحياكم الله. أستأذنك صاحب الفضيلة في أن أبدأ بعرض أسئلة الإخوة والأخوات. هنا شيخ سؤال هو يعني عريض وكبير حول الفتن، والفتن متنوعة وهي من سنن الله في خلقه، لكن نريد أن نتحدث يا شيخ الآن عن هذه الفتن التي نعيشها، وتحديدا يا شيخ هذه الانقسامات والصراعات والخلافات التي يعني أحاطت بعالمنا الإسلامي، ما موقف المسلم منها حفظكم الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلن نطيل في الجواب لأن البحث في مثل هذه المسائل قد يطول، لكن لعلي أن أشير إلى بعض الضوابط المهمة على وجه العدل والاختصار. أولا، نحن نعلم أن الفتن من سنن الله عز وجل، وأن الفتن ستقع في الأمة، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، يخاطب أصحابه رضي الله عنهم الذين قال فيهم خير الناس قرني، يقول لهم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. إذا كان هذا الخطاب لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فكيف بنا؟ ولهذا قال عليه الصلاة فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور الحديث. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الفتن لأن هذه من السنن الكونية التي ستقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، لكن ما المخرج؟ لأن هذا أهم شيء، كون الفتن ستقع هذا أمر معلوم لأنها سنن كونية، وقد أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن ما الواجب علينا؟ قال عليكم بسنتي، يعني طريقتي، طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، الأخذ بنصوص الكتاب والسنة وعدم ضرب الآيات والنصوص بعضها ببعض، وعدم فهم النصوص على غير الطرق التي سار عليها أهل العلم. ولهذا يقول أهل العلم ينبغي أن يفهم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة اللي هم الصحابة رضي الله عنهم، ثم من بعدهم من أئمة الهدى ومصابيح الدجى. إذن لا بد أن نبحث عن العلاج، الرجوع إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيما يأتي ويذر. الأمر الثاني، أن الفتنة تشتبع على كثير من الناس، ليس كل أحد يعرف المخرج من الفتن، قد يعرف الفتنة بل قد يعرف الواقع ويعيش واقع الفتنة، لكن المخرج ما هو؟ هذا ليس له هو. ولهذا أنا أعطيك مثال الشيخ عبد العزيز، الآن لو أن شخصا وقع بينه وبين امرأته طلاق، يعني في ليلة من الليالي اشتد النقاش بينهما فتكلم بكلمات طلقها عدة طلقات في آن واحد، أو هو أعلم الناس بالواقع، هو الذي تكلم وتلفظ ونيته يعلم ماذا أراد، والمرأة كذلك، لكن كونه يعلم بهذه الواقعة هل عنده علم الحكم بالواقعة؟ ولهذا سيبحث عن أهل العلم. فليس الأمر أن الناس يعيشون في الفتن ويستطيع أن يحكم. ولهذا من الأشياء والمصائب التي جرت على الأمة الويلات ما يقوله الآن بعض الشباب الذين ليس عندهم شيء من العلم أو عندهم علم قليل ويسير، يقولون لا تسألوا العلماء سألوا أهل الثغور. أهل الثغور في ذلك الوقت كان فيهم علماء، فحينما يسأل من؟ أهل العلم، لأن العالم وقف ونظر الواقع يستطيع أن يفتي، لأنه أعلم الناس بالواقع وعنده علم ينزل هذه النصوص على هذه الواقع. لكن أن يأتي إنسان جاهل أو إنسان من يعني عنده شيء من العلم اليسير ثم بعد ذلك يريد أن يفتي في كل المسائل وخاصة المسائل المصيرية المتعلقة بالأمة ويدع العلماء، هذه من المصائب. ولهذا لا بد من الرجوع إلى أهل العلم. ولهذا ابن عباس رضي الله عنهما لما ذهب إلى الخوارج ثم ناقشهم رجع في آم كثير مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فالأمور لا يستطيع أحد من الناس أن يتكلم فيها إلا عن علم وبصيرة وروية ومعرفة بالمصالح والمفاسد. ولهذا قال العز بن عبد السلام في كتابه الأحكام يقول له يقول فيه لا يجوز لأحد لا يعرف المصالح والمفاسد أن يتكلم في أمور عامة الأمة. لا بد الإنسان يعرف المصالح والمفاسد، إذا اجتمعت المصالح مع المفاسد، إذا اجتمعت المفاسد مع بعضها، إذا اجتمعت المصالح مع بعضها كيف نتعامل معها. هذا باب عريض جدا. ولهذا أقول لإخواني في الفتن ارجعوا إلى أهل العلم العلماء الربانيين، ليس كل أحد. وأيضا إياكم أن تتفرقوا وتتنازعوا وتخرجوا على ولاة أمركم مهما كان عند الولاة من أخطاء، مهما كان، وخاصة في أيام الفتن ينبغي للإنسان أن يحفظ لسانه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في آثار كثيرة نص على الاجتماع، نص على الترهيب من الخروج على الإمام. ولهذا انظر شيخ عبد العزيز يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم إنه سيأتي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، الصلاة تؤخر عن وقتها. فقال الصحابة رضي الله عنهم ماذا نصنع؟ رجعوا لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام صلوا الصلاة لوقتها ثم صلوا معهم فإنها لكم نافلة. الآن يصلي الصلاة لوقتها، هذا هو المطلوب منه. طيب لماذا نصلي معهم؟ قال هي لكم نافلة. طيب لماذا نصلي معهم؟ لأن الاجتماع هذا خير للأمة، والتنازع والافتراق شر للأمة. ابن مسعود رضي الله عنهما لما قيل له في مكة في منى إن عثمان رضي الله عنه قد صلى الصلاة تماما ما قصر الصلاة في منى، مع أنه في أول الخلافة في أول خلافته كان يقصر. فلما قيل ابن مسعود استرجع، ومعلوم إن قول الإنسان إنا لله وإنا إليه راجعون إنما تكون عند المصائب. فلما جاءت الصلاة قام وصلى معه، فالناس استغربوا قال كيف أنت الآن تسترجع ثم توافق عثمان رضي الله عنه تصلي معه؟ قال الخلاف شر، الخلاف شر، إني إذا أردت أن أكلمه ليس أمام الناس، بيني وبينه. وهذا هو المنهج الذي سارت عليه الأمة. اليوم كم من الدعوات الآن يتكلم ربع عالم، صحيح، ويتكلم ربع طبيب، أرباع الآن، وهذا كما قال شيخ الإسلام لم يفسد الدين إلا هؤلاء. ربع الطبيب يفسد الأبدان، وربع العلماء يفسد الأديان. والآن ستجد الآن من يتكلم الآن، وصار الآن فتن. والله يا شيخ عبد العزيز إن الأمة لم يصب منها أعداؤها أعظم مما أصابه شبابها اليوم منها بهذا التنازع وهذا الخلافات، بل بعضهم ينحر بعضا بمجرد شبهة ومجرد أنك تخالف في الرأي أنت مرتد. يا أخي من قال هذا؟ الأمور مهمة جدا، والحماس هذا بدون علم هذه مصيبة. وأختم هذا حتى لا أطيل. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر رجلين من بني إسرائيل أحدهما كان صالحا والآخر كان عاصيا، فكان الصالح يقول العاصي ينصحه ويكرر النصيحة لكنه ما استجاب. في يوم من الأيام نزل فوجده على معصيته، فهذا الرجل من حميته للدين قال والله لا يغفر الله لك. وش اللي حمله؟ حمله حب الدين والغيرة على دين الله عز وجل. فقال الله عز وجل من فوق سبع سماوات من فوق عرشه عز وجل من ذا الذي يتألى، يعني من ذا الذي يحلف، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان اللي هو العاصي، قد غفرت له اللي هو العاصي وأحبطت عملك. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته. وقد ذكر الشيخ محمد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد على هذا الحديث ما معناه، قال إن الغيرة أو الحمية غير المنضبطة قد تكون سبب في خسارة الإنسان. ليس المقصود أن الإنسان عنده حمية وغيرة، إن لم تكن منضبطة بضوابط الشرع فالدماء ستراق، الأمة ستتفرق، سينفذ إلينا الأعداء من جهة هؤلاء وليس عندهم علم يستطيع الإنسان أن يخترقهم بأدنى شبهة. ولهذا هم الآن يقولون العلماء الآن علماء حيض ونفاس، الآن يتكلم عن العلماء.
نعم.
وترى هذه الكلمة ليست اليوم، قيلت هذه في عصر التابعين أو تابعين التابعين. يقول بعضهم ليس عند الأوزاعي، الأوزاعي متى؟
نعم رحمه الله.
ليس عند الأوزاعي إلا ما تحت سراويل امرأته، يعني اللي هو مسائل الحيض والنفاس، مع أن مسائل الحيض والنفاس من أفتى في الحيض؟ يسألونك عن المحيض.
قل هو أذى.
وش قال؟ قل الله يفتيكم.
قل الله يفتيكم.
الله تولى الفتوى في الحيض، الأمر ليس بسهل. ثم الحيض. الذي لا يعرف مسائل الحيض كيف يعرف مسائل دماء المسلمين وأن هذا الدماء تراق بحق أو بغير حق؟ الكلام قد يطول الشيخ عبد العزيز، لكن لعل في هذه الإشارات ما يغني.
أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا على هذه الإضاءات المباركة. أستأذنكم استقبال اتصالات. الأخت حناء من الجزائر، تفضل يا أختي حناء.
ألو. السلام عليكم.
السلام ورحمة
السلام
الله.
السلام عليكم.
أنا حنان من الجزائر.
حنان تفضلي.
شيخ نمت منام قبل بعد الفجر.
نعم.
بعد الفجر نمت رجل يموت في رجل.
لحظة أختي حنان، أنت تسألين عن رؤية؟ تسألين عن شيء أختي حنان، أنت تسألين عن شيء رأيتيه في المنام؟
رأيت رجل يموت.
لا لحظة لحظة أختي حنان، أنا أعتذر إليك، البرنامج ليس لتعبير وتأويل الرؤى، هو برنامج إفتائي، فأنا أعتذر لأختنا حنان. شكرا لك يا أختي حنان. الأخت زينب من المغرب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أختي زينب.
كنشكركم بزاف على هذا البرنامج بعدا.
الله يحييك أختي زينب، تفضلي.
بغيت غير نسول، عندي أختي عندها الزوج ديالها ما خدام،
أعيدي،
ما بغاش يشتغل، وعندها معها أربعة ديال الأطفال.
لحظة لحظة أختي زينب، حاولي أن حاولي قدر الاستطاعة تتكلمي بالفصحى. عندك أختك ماذا؟
أختي عندها زوجها ما بيشتغل.
زوجها لا يعمل. طيب.
لا يعمل، ما بده يشتغل أبدا، ما بيتحمل المسؤولية في البيت.
طيب.
وعندها معها أربعة أطفال.
طيب والسؤال؟
شو الحكم بهذا الرجل اللي ما بده يشتغل؟
يعني
تريد السؤال، والمرأة صبرة معاه، ما شو الحكم غيجة فيها ما هل يجابيها الله بهذا الصبر؟
طيب 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 والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني تغطية القدمين عند الصلاة هل ضروري؟
طيب طيب واضح، شكرا لك. شكرا. الأخ بلال، تفضل أخي بلال. أخي بلال
حياكم يا سيد.
حياك الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضل أخي بلال.
شيخ عندي سؤالين.
الأول
هل القبلة وخروج المرء يفطر؟
طيب والسؤال الثاني؟
والسؤال الثاني أنا عندي زوجتي حاجبين كبيرين.
زوجتك ماذا؟
عندي زوجتي حاجبين متلاصقين.
الحاجبين الحاجبان متلاصقان،
هل يجوز أن تخفف منهم؟
يعني تقوم بعمل تجميل مثلا؟
أيوة تخفف منهم.
تخفف
متلاصقان وكبيرين.
طيب ومتلاصقان تماما؟
بعض الشيء مش تماما ولكن 50%.
يعني فيه تشويه؟
فيه بعض
بعض التشويه. طيب تسمع إجابة الشيخ بإذن الله. شكرا لك أخي بلال. الأخت فاتن من السعودية، أم فاتن تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أم فاتن.
لو سمحت بأسأل فضيلة الشيخ الله يكرمكم عن فضل تلاوة القرآن. الحرف بعشر حسنات.
نعم.
بس بسأل فضيلته لو إنه الإنسان أثناء القراءة طبعا ساعات تفكيره كده يكون في ناحية يعني مو مركز فيها، فهل في هذه الأثناء لا ينال هذا الثواب؟ هو يقرأ ويجود وكل
دون تدبر يعني.
أيوة يعني يكون بس شارد في فكرة حاجة أو كده.
طيب
فهذه
طيب.
مثلا الصفحة أو الصفحتين اللي يقرأها لا ينال ثوابها؟
طيب تسمعين الإجابة أختي مفاتن بإذن الله. شكرا لك مفاتن. طيب آخر اتصال في هذه الأخ عبد الرزاق. طيب الأخ عبد الرزاق من الجزائر، تفضل أخي عبد الرزاق.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي عبد الرزاق.
يا شيخ عندي سؤال،
ما السؤال؟ تفضل تفضل أنت على الهواء، ما السؤال؟
السؤال عندنا في الجزائر وكالة تقوم بتمويل الشباب.
نعم.
لا نوعي من التمويل يا شيخ، تمويل به سعر فائدة وتمويل آخر بدون فائدة.
نعم.
الحكم عن العمل في الوكالة كموظف.
أها. وطبعا بالنسبة لهذه القروض التي بفوائد، ما طبيعة عملك أنت؟
موظف يعني يستقبل الشباب ويقوم بإدارة الملفات ويقوم بتمريرها إلى اللجنة هي اللي تحدد قبول الشاب في تمويل.
يعني أنت عملك في هذه القروض التي بفوائد والتي بدون فوائد؟
هذه الوكالة قرضها بدون فائدة يا شيخ، ولها نوع آخر من التمويل بمعية البنك.
عن طريق البنك يكون؟
نعم، هذا نوع آخر من التمويل.
طيب
التمويل الأول يكون بدون فائدة
والتمويل الثاني بفائدة وأنت تعمل في هذه الوكالة.
نعم.
طيب تسمع الإجابة أخي عبد الرزاق، شكرا لك. طيب آخر اتصال الأخت هدى من العراق، تفضل يا أختي هدى.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي هدى.
عندي سؤالين.
يعني. الأول.
الأول النية بالصلاة بحرك اللسان لو بالقلب.
يعني إذا أراد الإنسان يعني إذا أراد الإنسان أن يصلي هل يتلفظ؟ أيه؟ تقصدين مثلا أن يقول نويت.
يتلفظ نويته؟ أو بالقلب.
طيب واضح. والسؤال الثاني.
والسؤال الثاني أني زكاتي بهذا الشهر أسوي سويته مرتين ما يخالف يعني حسب الظروف. يعني مرتين
أطيته. لحظة، زكاتك في رمضان طيب؟
أطيته مرتين يعني أول قبل ذاك السبوع وهالسبوع يصير؟
يعني تخرجينها قبل وقتها؟
لا بنفس وقتها إلا سويتها أسبوعين يعني أسبوع بعد أسبوع.
قسمتيها يعني؟
إيه قسمت.
طيب.
يعني حسب ظروفي.
طيب واضح، شكرا لك، شكرا أختي هدى. طيب صاحب الفضيلة الأخت زينب من المغرب ذكرت بأن زوج أختها تقول لا يعمل ولا يريد أيضا أن يتحمل المسؤولية وأصبح يعني عالة على أسرته، يعني ربما تقول هي لها منه 4 أطفال تريد منكم نصيحة لها، ثم تقول هي صابرة علي، هل تؤجر على صبرها؟
نعم، هو بالنسبة للزوج ينبغي أن يتحمل المسؤولية، وكل راع ومسؤول عن رعيته، ومن جملة هذه الرعاية النفقة عليهم، النفقة الواجبة عليه، لأن النفقة على الزوجة وعلى الأولاد نفقة واجبة ليست مستحبة بل هي واجبة على الزوج. وكذلك كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، وإذا قصر في هذا الجانب يناصح ويبين له. أما المرأة فالحق لها إن شاءت أن تصبر إذا رأت المصلحة أن تصبر لأجل أولادها، ولعل الله عز وجل أن يصلح الأحوال، لعله أن يجد وظيفة، لعل، فلا شك أن الصبر والحفظ على هذا البيت وعدم هدم هذا البيت وكذلك المحافظة على الأولاد وعدم تفرق الأسرة هذا لا شك أنها تجر عليه وصبرها تجر عليه، وإن شاءت فلها أن ترفع أمره إلى القاضي، إما أن ينفق ويتكسب وإما أن يطلق.
نعم أحسن الله إليكم. لكن يا شيخ إذا كانت الزوجة موظفة أو كانت غنية حكم نفقة زوجها هنا؟
هي ما هي بالنسبة للنفقة واجبة على الرجل مطلقا
بغض النظر
ولو كانت المرة. نعم. من أغلى الناس،
لأن بعض الأزواج يرفض إذا كانت زوجته موظفة أو غنية أو
لا مالها لها.
نعم.
أما هو الذي يجب عليه
لا يحق له أن يطالب.
نعم.
أن تصرفها.
نعم. يجب عليه أن ينفقه.
نعم.
ولو كانت غنية وهو وتوسط. نعم. الحال أو فقير.
نعم.
ينفق على حسب قدرته.
أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا. نعم. سؤالها الثاني عن حكم تغطية القدمين بالنسبة للمرأة في الصلاة.
جمهور أهل العلم على وجوب التغطية أخذا بحديث أم سلمة إذا. نعم. كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، وهذا الصحيح في هذا الحديث أنه موقوف على أم سلمة. نعم. رضي الله عنها، أما المرفوع ففيه ضعف كما هو معلوم عند أهل الحديث.
نعم.
ولكن ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وبعض أهل العلم إلى أن المرأة إن ظهر شيء من قدميها في الصلاة فإن الصلاة صحيحة ولا يضرها ذلك. قال هذا مما يبدو ويظهر عادة. فأقول لأخواتي إن استطعتي أن تغطي القدمين أو تلبس شيئا يغطي القدمين من الشرابات ونحوها وإن ظهر شيء فالأقرب الله أعلم أن الأمر فيه سعة.
الحمد لله الحمد لله. أحسن الله إليكم. الأخ بلال سأل عن تقبيل الرجل لزوجته أو خروج المذي في نهار رمضان هل يفطران؟
بالنسبة لتقبيل الرجل لامرأته في نهار رمضان هذا لا يضر، ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قبل وهو صائم عليه الصلاة والسلام، وهو القدوة والأسوة عليه. والأصل أن ما يفعله أننا نقتدي به عليه الصلاة والسلام فيه، لكن ذكر أهل العلم أن القبلة إذا كانت قد تجر إلى الوقوع في الحرام من خروج المني أو الجماع أو فإنه يمنع من باب سد الذرائع المفضية إلى المحرم، لكن الأصل في القبلة من الرجل لامرأته في نهار رمضان أن ذلك جائز ولا يؤثر على الصوم ما لم يخرج منه شيء. أما بالنسبة لخروج المني في نهار رمضان فالصحيح أنه يفطر، لأن خروج المني يكون دفقا بلذة، ومعلوم أن هذا من أعظم الشهوات خروج المني، ولهذا جاء في الحديث القدسي يترك طعامه وشرابه وشهوته. فخروج المني الصحيح أنه يفطر، وعلى الإنسان أن يتوب وعليه أن يقضي ذلك اليوم.
والمذي يا شيخ؟
أما المذي فلا يفطر، وإنما على الإنسان أن يغسل ما أصابه في ثيابه منه، وعليه أن يعامله معاملة البول، يتوضى وضوء الصلاة لكنه يغسل ذكره وأنثيه كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد صحيح.
أحسن الله إليكم شيخ. سؤاله الثاني ذكر بأن زوجته أو بأن حاجبي زوجته يا شيخ يقول متلاصقان والشعر كثيف، يقول فيه بعض التشويه، هل لها يا شيخ أن تخفف منهما؟
أما بالنسبة ما بين الحاجبين فلا بأس،
نعم،
ولا يعتبر من الحاجبين، وقد أفتى بهذا مشايخنا في اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله. أما بالنسبة للحاجبين فيتركها كما هي
مهما كانت
كثيرة، مهما كانت، نعم، لأن هذا داخل في الحديث اللي هو النمص، النهي عن النمص، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب.
نعم حسن الله عليكم.
لا ندفن ولا على الصحيح ولا أخذن بالموس.
نعم حسن الله عليكم شيخ. الأخت مفاتن تقول تدرك فضل تلاوة القرآن وتعلم بأن الحرف بعشر حسنات والحسنات تتضاعف، تقول لكن إذا قرأت دون تدبر هل تنال الثواب والأجر يا شيخ؟
هو مجرد الإنسان أنه يقرأ لأجل تحصيل الأجر والثواب على قراءة القرآن يحظى بهذا الأجر، لأن الحديث لم يقيد، إنما قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لكن لا شك أن قراءة الإنسان بالتدبر أنه أعظم، لأن هذا هو المقصد. كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا
آياته،
نصوص كثيرة. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الآيات في هذا كثيرة، لكن لا شك أن الإنسان في رمضان قد يعني يجتهد في تحصيل الأجور، لكن أنا أوصي إخواني وأخواتي ألا تكون الختمة في أقل من ثلاثة أيام، كما جاء في الحديث حديث عبد الله بن عمرو العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في ثلاث، وقال ما عقل القرآن من ختمه في أقل من ثلاث مطلقا. وأما ما ورد عن بعض السلف أنه كان يختم في كل ليلة أو في، فالسنة قاضية على قول كل أحد، ولكن قد يعتذر لهم أنهم أرادوا الحروف وأن لهم أيضا قراءة تدبر. ولهذا يذكر ابن كثير أن رجلا من العلماء قرأ قراءة تدبر فلم يختم القرآن، يعني بقي أجزاء في 23 سنة. فإذا كان هناك قراءة للإنسان ولو مرة أو مرتين تدبر وقرأ قراءة يريد تحصيل الأجر من جهة قراءة الحروف فالأمر فيه سعة، لكن إياه أن يغفل عن قراءة التدبر.
نعم. أحسن الله إليكم شيخ. الأخ عبد الرزاق من الجزائر يقول عندهم في الجزائر وكالة تقوم بتمويل الشباب، يقول التمويل على نوعين، تمويل بفائدة وتمويل بدون فائدة، حكم العمل في هذه الوكالة يا شيخ؟
هو بالنسبة الكلام على مثل هذه الوكالات أو الشركات لا يستطيع الإنسان أن يتكلم فيها بحكم إلا بعد أن يعرف طبيعة هذه هذا العمل، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. لكن القاعدة العامة أن العمل إذا كان سليما من المعاملات الربوية أو غيرها من المعاملات المحرمة فهذا هو الأصل، هذا البيع حلال وأحل الله البيع وحرم الربا. أما إذا كان فيه ربا فعلى الإنسان أن يحذر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هما في الإثم سواء. فعلى الإنسان أن يحذر، ورزق الله عز وجل واسع، أحيانا ترى الحلال قد يضيق على الإنسان السبل الموصلة إليه، لكن امتحان واختبار. وقد أحيانا الحرام يتيسر له، ولهذا بنو إسرائيل لما حرم الله عليهم الصيد يوم السبت وأحله لهم في سائر الأيام، يوم السبت تأتيهم حيتانهم شرعا، يعني لو أراد الإنسان أن يأخذها بيده استطاع. فإذا جاء يوم الأحد لم يجدوا إلا شيئا يسيرا أو لم يجدوا شيئا حتى احتالوا ووقعوا فيه. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الله ابتلاهم وهم في مكة لما أحرموا، ينالكم بشيء من الصيد تناله أيديكم ليعلم من يخافه بالغيب، لكن الصحابة رضي الله عنهم لقوة إيمانهم لم تمتد أيديهم، قال تناله أيديكم ورماحكم، يعني متيسر. فقد أحيانا يتيسر الحرام ابتلاء وامتحانا، والحمد لله الحلال واسع والخير كثير، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن يجب أن نستحضر هذه الآية بيقين.
جزيتم خيرا صاحب الفضيلة. الأخت هدى من العراق لها سؤالان، سؤالها الأول عن النية في الصلاة، تقول هل يتلفظ الإنسان بها أم بالقلب؟
هو بالنسبة للنية الأصل فيها، وهذا قول عامة أهل العلم إلا من شذ منهم، أنه لا يجوز الإنسان أن يتلفظ بنيته، بل النية محلها القلب وهو القصد. وإنما ورد التلفظ بالمنوي أيضا وليس بالنية في صورتين، عند الحج والعمرة فيقول الإنسان اللهم لبيك حجا أو لبيك عمرة على حسب ما يريد من الأنساك، وهذا تلفظ بالمنوي، هو ما قال نويت حجا، قال اللهم لبيك حجا. وكذلك عند ذبح الأضحية اللهم عن فلان وفلان وأهل بيتي كما فعل عليه الصلاة والسلام. أما غيره فلا يجوز الإنسان أن يتلفظ لا بالمنوي فضلا عن النية، فلا يجوز أن يقول نويت أن أصلي هذه الصلاة 4 ركعات الظهر خلف هذا الإمام إلى آخره، كل هذا ليس له أصل، ولم يوجد يعني لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن القرون المفضلة أنهم قالوا ذلك، إنما ورد عن الشافعي كلمة ظن أنه أراد بها التلفظ بالنية.
نعم أحسن الله إليكم الشيخ. سأعود، لدي سؤال حول هذا لكن أخذ هذا الاتصال. أخي محمد من السودان، تفضل أخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي محمد، تفضل.
حياك وحياك إن شاء الله.
الله يحييك.
الله يحييك.
عندي سؤال شيخ.
تفضل، ما السؤال؟
عندنا شخص هو يقول سمع الأذان وما هو مرتاد منه، يعني الأذان الأول أو الأذان الثاني
الفجر هذا،
و أنا ما أشرب بموية، أنا ما أشرب.
طيب
انتظر الأذان من الأذان وما سمع صار دفعين من النوم.
طيب
الأذانين هاي
لحظة، السؤال الآن أخي محمد، أنت تقول بأنه سمع الأذان لكنه لم يتأكد هل هو الأذان الأول أم الثاني هذا الفجر؟
أيوة نعم. أيوة نعم.
طيب ويعني شرب مثلا أو ماذا؟
لا لا ما شرب.
طيب السؤال غير كامل هنا أخي محمد.
أيوة كويس إن شاء الله. يلا هو انتظر الأذان بعد ما تم وما سمع صلاة خير من النوم، وشرب
شرب الماء. نعم
شرب الماء وبعد شوية سمع النهاية إقامة الصلاة.
يعني أخي محمد هو لما سمع الأذان وشرب بعد الأذان كان يظن أن هذا الأذان الأول، وفوجئ بأن الصلاة تقام. هذا سؤالك؟
أيوة.
طيب شكرا لك أخي محمد، شكرا. طيب صاحب الفضيلة معنا اتصال الآن. طيب شيخ، قبل قليل عندما تحدثت وقلت هنا تلفظ بالمنوي، لو بعض الناس حين يقول اللهم إني نويت الإحرام بالعمرة،
لا هذا من البدع والمحدثات.
نعم،
الكلام في التلفظ بالمنوي لا بالنية.
نعم،
أما التلفظ بالنية فلا يجوز مطلقا.
يعني هنا خطأ يا شيخ.
نعم بلا شك،
والصواب أن يقول
أبدا، هو أن يقول اللهم إني إذا أراد الحج مثلا لبيك عمرة أو
نعم.
لبيك حجا، إذا أراد الحج يقول لبيك حجا، يبين النسك. إذا أراد العمرة يقول لبيك عمرة. إذا
نعم.
أراد المقصود يبين النسك الذي أراده.
نعم، جزيت
خيرا. أن يقول نويت،
وهذا هو الشائع للأسف يا شيخ، يعني
نعم
كثير من
نعم.
الناس
حتى نعم. بعضهم الآن يكبر الإمام أحيانا تجد
نعم.
جانب
نعم.
ويتأخر بعد تكبيرة الإحرام، ربما شرع
صحيح.
الإمام في الفاتحة
صحيح.
وهو لا زال يتلفظ
نعم.
بنيته
نعم.
ولهذا حتى يقال لهؤلاء لو أنه أراد أن يصلي الظهر
نعم،
فأراد أن يكبر فقال اللهم إني نويت أن أصلي 4 ركعات عصرا، بدل ما يقول الظهر أخطأ
نعم.
فقال عصرا. طيب ماذا يصنع؟ يقولون الأصل هو القلب، إذا ما دام الأصل هو القلب التلفظ بالنية
نعم.
ليس له أصل.
أحسنت.
ولهذا عدها المحققون من العلم أنها من البدع والمحدثات.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا يا شيخ. الأخت هدى بالنسبة لسؤالها الثاني تقول بأن زكاتها في شهر رمضان وهي تقسمها على قسمين حسب الظروف، فعلها هذا يا شيخ؟
هو بالنسبة للزكاة الأصل أن تخرج في وقتها
نعم.
فلا يجوز الإنسان أن يؤخرها.
الوقت شيخ يقصد به اليوم مثلا أو
نعم
الشهر أو
نعم مثلا أول شهر محرم استلم مبلغا، أول شهر محرم أول يوم من شهر محرم السنة
نعم.
المقبلة يعتبر إيش؟ تمام الحول، يجب عليه أن يبادر
نعم.
إذا أراد أن يقدمها لا بأس، سنة سنتين إذا كان هناك مصلحة
نعم.
أما التأخير إذا كان هناك سبب شرعي فلا بأس، مثل لو كان ليس عندها مال وتنتظر مالا يأتي إليها حتى تزكي وليس عندها شيء تبيعه، مثلا عندها أرض ما تستطيع أن تبيع الأرض
صحيح.
أو مثلا فقراء في حاجة ماسة والزكاة ستصل إليهم لكن ستتأخر في الطريق، أو الذي سيسافر إليهم سيتأخر لكنهم أحوج من غيرهم، أو له أقارب يريد أن يعطيهم هذه الزكاة لكن سيذهب إليهم، فلا بأس إذا تأخر وقت يسير.
الحمد لله، أحسن الله إليكم الشيخ. الأخت سلمى من الجزائر، تفضل يا أختي سلمى. أختي سلمى. طيب كوثر من المغرب، تفضل يا كوثر. أختي كوثر. طيب فقدنا الاتصالين. الشيخ الأخ محمد من السودان يقول بأنه سمع الأذان أذان الفجر وكان يظن أنه الأذان الأول فشرب الماء ثم سمع بعد ذلك إقامة الصلاة، ماذا عليه يا شيخ؟
نعم، القاعدة العامة أقول يا إخوان على الإنسان أن يتحرى إذا سمع الأذان. الحمد لله الآن تيسر وجود الساعات، وجود الآن الآلات الدقيقة في
نعم.
الوقت، على الإنسان أن يحتاط لدينه. لكن لو أنه مثلا رأى الساعة أو ليس معه ساعة فسمع الأذان مثل ما ذكر الأخ
نعم.
ولم يقل في الأذان حي على الصلاة، صلاة خير من النوم، لم يقل صلاة خير من النوم، فظن أن هذا هو الأذان الأول. لكن قد يكون المؤذن نسي أو يرى أن الأذان الثاني لا يقال فيه الصلاة خير
نعم.
من النوم
نعم.
فشرب ظنا أن الفجر لم يأتي بعد
نعم.
ولم يفرط، فإن صيامه صحيح لأن الأصل بقاء الليل والأصل بقاء ما كان
نعم.
والصحابي الذي لما سمع قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يوضع خيطين تحت وسادته حتى تتضح، ما المهلا تتضح إلا بعد دخول الوقت، ولهذا لم يأمر عليه الصلاة والسلام بإعادة الأيام التي فعل، لم يمسك إلا بهذه الصورة.
السلام عليكم شيخ. آخر اتصال لأخ محمد، تفضل أخي محمد.
عليكم السلام.
عليكم السلام عليكم، حياك الله أخي محمد، تفضل.
الله يا إنه سؤال، أنا بصلي أنا العشاء لكن التراويح ما بصلي، الحكم في ذلك شنو؟
تصلي العشاء ولا تصلي ماذا؟ التراويح؟
آه التراويح ما بصليها.
ما تصلي التراويح، طيب شكرا لك أخي محمد. شيخ الأخ محمد ذكر بأنه يصلي العشاء لكنه يخرج من المسجد لا يصلي التراويح، يعني حرم
هو
نفسه من الخير.
هو بالنسبة للإنسان إذا أدى الفرائض
الحمد لله
فهو على خير
الحمد لله.
ولهذا الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصلوات الخمس قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص
نعم.
قال أفلح إن صدق. لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يفرط في الأجور
صحيح.
والخير، لأن الصلوات يوم القيامة أول ما يحاسب على صلاته إن كان فيها نقص يقول عز وجل انظروا هل له من تطوع حتى يسد به خلل هذه الصلوات. ثم الإنسان في حاجة أن يزداد من الخير، فالإنسان إن صلى التراويح وصلى مع الإمام حتى ينصرف هذا خير، يكتب له قيام الليل كما جاء في الحديث الصحيح، وإن لم يصلي فلا شيء عليه.
الحمد لله. هنا سؤال من أخينا عارف يا شيخ، سأل عن حكم تأخير صلاة العشاء مع التراويح من أجل، هو قال من أجل عذر، هل هذا جائز؟ يبدو أنه يؤخر صلاة العشاء ويدخل مع الإمام وهو يصلي التراويح ويصلي العشاء. الآن الملاحظ يا شيخ، وأخبرني أحد الأئمة يقول عندما تحدث مع أحد بعضهم يقول له أن يجلس مثلا في بيته ويتأخر ويأتي ليصلي مع الإمام مثلا آخر تسليمتين، ويقول هنا تحققت الجماعة، فعلهم هذا يا شيخ؟
لا، هو بالنسبة الجماعة تكون بنية الفرض، هذا هو الأصل،
بنية الفرض.
بل إن جمع من أهل العلم هو المشهور مثلا بالإمام أحمد لا يرون صحة صلاة المفترض خلف المتنفل. فكل إنسان يفرض الناس يصلون العشاء وجالس في بيته فيقول حتى آتي في آخر صلاة التراويح وأصلي معهم، هذا ليس بصحيح.
يعني هذا ما تحققت له الجماعة.
لا يتحقق له ما دام أنه متعمد.
متعمد.
أما لو كان إنسان مثلا في طريق أو ظروف حبسه شيء هذا معذور.
نعم الحمد لله الحمد لله. إذا هنا تأخير صلاة العشاء مع التراويح من أجل عذر، الحمد لله.
نعم
يعني
نعم.
أحسن الله إليكم. متى يسأل هنا عن السبابة يا شيخ، قل متى ترفع في التشهد تحريك السبابة؟
هو بالنسبة للعلم اختلفوا في هذا، لكن أقرب الأقوال أنه يرفع السبابة من أول جلوسه للتشهد إلى أن يسلم من غير تحريك. هذا هو الأقرب والأظهر.
هكذا يا شيخ؟
هكذا. نعم
نعم.
لأن الحديث الذي جاء يحركها حكم عليه جمع من أهل العلم بأنه شاذ، ولهذا لم يروه البخاري، والذي رواه أكثر من 10 أنفس قالوا أشار بأصبعه. جاء أحد الرواة اللي اسمه زائدة بن قدامة وهو من الثقات فقال يحركها. فهنا المخرج الحديث واحد، وأكثر الأئمة بل سائر الأئمة وهو من الأئمة الكبار أكثر من 10 أنفس روى هذا الحديث بأشارة ولم يروا بيحرك، ومعلوم أن الإشارة غير التحريك. ولهذا الأقرب والله أعلم أنه يشير بأصبعه من دون تحريك من أول جلوس التشهد إلى أن يسلم. لكن لو أخذ بقول بعض أهل العلم في التحريك أو تحريك عند الدعاء أو لفظ الجلالة فلا يكون هذا الخلاف سبب في التنازع بين المسلمين.
أحسن الله إليكم شيخ. الدقيقة الأخيرة هنا يسأل عن معنى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي.
نعم، الصدقة لا تحل للغني لأنه غير محتاج إليها.
نعم.
ولا تحل لإنسان ذو مرة يعني ذو قوة.
نعم.
وليس هناك يعني ما يحلو بينه وبين العمل.
نعم.
مقادر. فإذا كان عنده قدرة سواء قدرة بدنية أو الآن في هذا الوقت قوة علمية.
نعم.
مثل الآن يعرف الكمبيوتر، يعرف قد يكون بعضهم معاقين الآن.
نعم. صحيح.
لكنه صحيح. يعرف إيش صحيح. أن يتعامل هذه الأجهزة ويستطيع أن يتكسب من ورائها، بل أحيانا يتكسبوا ملايين.
نعم.
فإذا كان الإنسان بأمرين، عنده قوة سواء قوة في البدن أو قوة في المعلومات والتعامل مع هذه الأشياء، وكذلك ليس هناك حائل يحول بينه وبين العمل. الآن بعض الناس قد يكون عنده قوة لكن ما عنده شهادة، ما وجد وظيفة، ما وجد، فمثل هؤلاء اللي عنده قوة وعنده قدرة لا يجوز أن يأخذ الصدقة.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إذا مشاهدينا الكرام حلقتنا انتهت، شكر الله لشيخنا صاحب الفضيلة الشيخ علي بن صالح المري وبارك في علمه وعمله ونفعنا جميعا بما قال، شكر الله لكم صاحب الفضيلة.
وأنا أشكرك وأشكر الإخوة القائمين على هذه القناة.
الله يبارك فيك، وشكرا لكم أنتم مشاهدينا الكرام، شكرا للزملاء، استودعكم الله وتقبل الله منا جميعا الصيام والقيام. السلام عليكم ورحمة الله.